لا الحمد لله حمد ربوبية الصدق للإله الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى حينما شرع العلاقة الزوجية على أساس المحبة والمودة جعلها آية من آياته، وهي آية اجتماعية وآية أسرية وآية كونية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولعل الإنسان الذي لا يفكر في عظم وعظمة هذه الآية لا يدرك حدود الرحمة والمودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه العلاقة، وجعل لك آية عظيمة من آيات الله أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا من نفسك لتكون شريكة حياتك، وليست بعيدة عنك وليست غريبة عنك. أمك لم تخلق من نفسك، أبوك ليس كذلك، زوجتك الوحيدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى من نفسك حتى لا تعيش معها غرابة الحياة ولا وحشة الأيام. هذه الدقة في الوصف القرآني. من آيات الله أن جعل لكم من أنفسكم وخلق لكم من أنفسكم أزواجا حتى لا تكون فظا معها لأنها جزء من نفسك، حتى لا تكون غليظا معها لأنها جزء من نفسك، حتى لا تقسو عليها لأن الإنسان لا يقسو على نفسه. وجعل بينكم مودة ورحمة لتعلم يا أخي المؤمن أن أول هدية تهدى لك في زواجك هي من عند الله سبحانه وتعالى. أول باقة ورد تشكيلتها المودة والرحمة، وكلاهما ذات رائحة عطرة ندية تأنس بها النفوس وتعشقها القلوب السليمة. أول باقة ورد تدخل إلى حياتك بعد زواجك هي المودة والرحمة، وهي من عند الله سبحانه وتعالى. فلا تعيش فظا وأنانيا لتحتقر هذه الهدية الربانية، فلا ترعاها ولا تكرمها ولا تحترمها. وجعل بينكم مودة ورحمة، أول ما يدخل حياتك الزوجية هذه الهدية الربانية، فلم تفسدها ولم تستخف بها ولم تقبحها إن كنت أنت محترما لإكرام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استحللتم فروج نسائكم. انظر إلى اللفظ، استحللتم فروج نسائكم بكلمة الله، وكلمة الله توحي بقدسية الحياة الزوجية وتوحي بقوة الرابطة للحياة الزوجية. ثم حذر الباري عز وجل من أن تنتهك هذه القدسية حينما قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد الزواج هو ميثاق، وميثاق غليظ، وشبه بذلك حتى تكون له أو يكون له قدرا وقدسية في حياتك أن تحترمه لأنه من عند الله وأن تحترمه لأنه بقدر الله، وأن تحترمه لأنه بحكم الله. وتلك المرأة من أول لحظة حينما يعقد لك عليها، انظر إلى الألفاظ التي تقولها لك. تقول لك: وهبتك نفسي. أغلى شيء في الوجود عند الإنسان النفس. هذه الكلمة لم تقلها لأبيها، ولم تقلها لأخيها، ولم تقلها لأحد في الوجود إلا للذي جعل الله بينها وبينه هذا المدخل الكريم الذي شاء الله أن يكون أساسا للرحمة والمودة. وحينما تكرمها لأجل من أباح لك هذه الصلاة، وحينما ترعاها فاعلم أنك ترعى حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى. ما أكرمهن إلا كريم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما أهانهن إلا لئيم. هذا الذوق النبوي الذي كان سياجا وسورا يحفظ كيان المرأة في الإسلام. ما أكرمهن إلا كريم. لو كنت كريما مع جميع البشر، سخيا كما كان حاتم الطائي الذي يضرب به مثل الكرم، وأنت مع زوجتك شحيحا بخيلا، فاعلم أنك أمام الله بخيل. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة أمانة، والحياة الزوجية حياة تكاملية. هذه قضية علينا أن نفكر بها دائما. الحياة الزوجية حياة تكاملية وليست تسلطية. حينما يحاول الرجل أن يبرهن رجولته في البيت بالقهر ورفع الصوت والضرب والتسلط، نقول: لم تكن تلك رجولة في الإسلام، وإنما هو تعد وظلم، وما أكثر الظالمين في زماننا هذا. الإسلام حينما أعطاك حق القيادة في البيت بما أنفقت على أهلك وأولادك وأسرتك فلك ذلك، لكن لا تتجاوز حدود الله. وتلك حدود الله فلا تعتدوها ولا تقربوها. لا تفكر في أن تكون طاغية في البيت أو جبارا في البيت. وكثير من الناس يكرم كل الناس إلا أهله. والأولى أن تبدأ بأهلك، وخير لقمة تطعمها أن تجعلها في زوجتك وفيها صدقة. ومن هنا نقول يا إخوان، الحياة الزوجية حياة مقدسة. على الذي لا يفقه حدود الحياة الزوجية وأحكام الحياة الزوجية أن يعود إلى الآيات القرآنية وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليتفقه قبل أن يعقد هذه الشراكة. الحياة الزوجية شراكة، وعقد الزواج شراكة. فإن كنت لا تفقه شيئا فأنت تاجر خاسر، ستخسر الصفقة وستكون حياتك جحيم. عليك أن تقرأ قبل الزواج، وإن فاتك الأمر فتداركه بعد الزواج. ما هي حقوق الزوجة في الإسلام؟ وما هي حقوق الزوج في الإسلام؟ وكثير ما يحضر عندي بعض الأخوة يقول: قلت لها وقالت لي، وقلت لها وقال. الحياة الزوجية لا تمضي بهذا الأسلوب. أنت الظل، أنت الخيمة. انبدر منها ما يزعجك، لا تنفعل، اصبر واحتسب والأمور تتغير. وثقوا بالله يا إخوان، الحياة الزوجية أساس العواطف والأحاسيس. لا تكون رحيما في الليل حينما يأتي الفراش، وتكون جبارا في النهار حينما يغيب عنك ذلك. أخطر ما في شخصيتك أن تكون ودودا حينما تحتاج إلى الفراش، وتكون فظا غليظا حينما ينقضي ذلك هذه أخطر ما يكون في تحطيم نفسية المرأة أمام زوجها. أن جعل بينكم مودة ورحمة فسرها كيفما تشاء. المودة هي الجنس والجماع، والرحمة هي العلاقة خارج هذه الحدود. فينبغي أن تجمع بين حسن المعاشرة وحسن العشرة. فالمعاشرة ظلها الفراش، والعشرة ظلها بقية الزمن الذي تقضيه مع أهلك من أول يوم. كما قلنا، قالت وهبتك نفسي. وثقوا بالله يا أخوان، هذه الكلمة تكفي لأن نكرم المرأة طيلة حياتنا. أن تقول كلمة لم تقولها لأحد في الكون إلا لك، وأنكحتك نفسي وزوجتك نفسي، ماذا تريد بعد ذلك؟ أنت الذي أسأت هذا العطاء. كثير من الناس يقول لما زوجتي لم تطيعني. سألته سؤالا، بالله عليك هل أطعت أنت الله؟ تصلي؟ قال لا. تصوم؟ أحيانا. تشرب الخمر؟ قال للأسف نعم. تلعب القمار؟ نعم. قال هذا ليس له علاقة بهذا. يا إخوان، من الذي أمر الزوجة أن تطيعك؟ الله. من الذي أمر الزوجة أن تهب نفسها لك؟ الله. هذه مزاجية في الرجال. المزاجية متآخر متغيرة، والنفسية متغيرة. الحالة الوحيدة المستقرة أن تمضي بخطاك في حياتك وفقا لأحكام الله، حتى لا تعيش المزاجية، ولا تعيش النفسية الحامضة، ولا تعيش العقلية المتغيرة. إن في ذلك لآية لمن؟ لقوم يتفكرون. اللي شغل عقله يدرك آية الزواج، اللي شغل مخه يدرك عظم هذه الهبة الربانية. أما الإنسان حينما يزداد الران على قلبه وعلى عقله فإنه لا يدرك هذه الكرامة، فيعيش حياة قاسية قاهرة مقهورة في بعض الأحيان، حتى يكون الزواج بالنسبة له غصة، ويقول يا ليتني لم أفعل ذلك. نقول لك يا أخي، تذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، رسم لك خطى المعاملة مع المرأة، رسم لك معالم الحياة الزوجية. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام ما لك وما عليك، وقال لزوجتك ما لك وما عليك. كل ذلك لم يدع شيئا من هذا الأمر إلا وعلم أمته كي تعيش الأسرة بأمن وأمان. وإذا وجدت من زوجتك أمرا ينغص حياتك، فاعلم أن طبيعة خلقة المرأة فيها شيء من ذلك، حتى لا تتردى أخلاقك ومعاملتك مع زوجك حينما تفاجأ بموقف وتصرف منها. تعال إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج ما فيه أعلاه. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ خلقت من ضلع أعوج. ومن هو الضلع الأعوج؟ ألم يكن الرجل من أنفسكم؟ هذه وضع طبيعي. وإذا ذهبت لتقومه انكسر. بعد ذلك قال فاستوصوا بالنساء خيرا، مع أنها يظهر منها ذلك استوصي بها خيرا. هذه وضع طبيعي. نفسية المرأة يا أخوان متغيرة، الحمل يغير من طبعها ومن نفسيتها، والأمر ليس سهلا. حملته وهنا على وهن 9 أشهر وهي تعيش في حالة الوهن وتثقل به. فحينما تجد منها كثير من الناس من يطلق زوجته وهي حامل، يقول يا أخي تغيرت انجنت. هل الذي فيها قليل؟ أن ينمو في أحشائها خلق آخر وإنسان آخر ومخلوق آخر. أعجبني أحد الإخوة عنده 3 بنات، يقول لي صار خلاف بيني وبين زوجتي، قالوا حاولت أخلو ساعة قبل أن أتفرق أي شيء، قال حقيقة يعني وصلت إلى درجة أنني كدت أن أفعل شيء ليس مستحب. قال فذهبت وخليت مع نفسي وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم. قال فخطر ببالي شغله أن الإنسان الذي يكرمك بشيء عليك إيش؟ أن تكرمه وأن تنزل الناس منازلهم. ومنزلة المرأة أنها سميت أمة الله، لا تمنع إماء الله المساجد. هذا اللفظ يكفينا أن نستشعر قدر المرأة في الإسلام. قال فكرت وخليت مع نفسي وخطر ببالي شغلة بعد أن استغفرت الله وتعوذت بالله من الشيطان. قلت أنا عندي 3 بنات، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له جاريتان بنتان فأحسن تربيتهما وتنشئتهما وكذا وكذا كانتا له عفا من النار حاجبا من جهنم. فقلت يا سبحان الله، هذه المرأة ألم تهبني من رحمها هذه البنات 3 أن تكون 2 سبب دخول الجنة والثالثة سبب لرفعة مكانتي في الجنة؟ قال خرجت وكأن ماء باردا على جسدي ومباشرة قبلت زوجتي من بطنها وقلت لها معذرة وجزاك الله خيرا أنك وهبتيني هدية وكرامة لم أحظى بها في حياتي ولو عبدت الله الدهر كله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كرهت منها خلقا فرض منها خلقا آخر. يا أخي العقلية المتوازنة. ودخل رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه باللحظة اللي كان عمر متعارك مع زوجته. يا أخي الحياة ما تخلو، واحد يقول لي يا أخي نكد، ما هو هذا الحياة أخي كلها نكد. هي أنت فقط زوجتك نكد عليك، الحاكم نكد عليك، والمدير نكد عليك، والرئيس نكد عليك، هل حينما تخاصم الحياة تطلقها؟ لما عندك محل تنكد منه الطلقة؟ لا، تصبر عليه من أجل زيادة المال، تتحمل من أجل زيادة المال. يدخل الزبون يهينك وانت من محل تقول أصبر عشان هل المصلحة معه. ليش مع زوجتك صار عن ضرب الشداد؟ ليش مع زوجتك رافع أنفك؟ ليش ما تطلق منها كلمة واحدة؟ وهبتك الفراش الذي لو نمت مع غيرها لحرم عليك، فراشك مع زوجتك بوابتك للجنة، وفراشك مع غيرها بوابتك لجهنم. ليس لك في الوجود عدو إلا زوجتك. ومن هنا لما دخل ذلك الرجل إلى أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، البيوت أسرار، والله كل واحد يفكر أنه هو عايش بجحيم وغير السعادة. يا أخي لو اطلعت على مشاكل الناس لا تحمد الله سبحانه وتعالى، لكن في ناس تكتم وانت تفضح حالك، في ناس تستر وانت اللي تكشف عورتك. فذلك الرجل حينما دخل على أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال يا أمير المؤمنين أشكو زوجتي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالس في الغرفة وزوجته متخاصمة معه وزعلانين مع بعض، فعمر بن الخطاب قال إني أشكو مما أنت تشكو منه، كاي عندك مشكلتي وأنا مشكلتي ما أعرف أحلها. ودخل رجل آخر على أمير عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين أشكو امرأتي. فقال له يا هذا اصبر واحتسب. قال ألم ترى أنهن مربيات أولادنا، غاسلات ثيابنا، وبدأ يعدد لعمر طاهي الطعامنا. هذا كله أنت نسيته وجايني على موقف تريد تنتقم. ثم عمر الخطاب أراد أن يدخل الراحة إلى نفسيته يشجع على الصبر وطول النفس. ثم انتظر ليش مستعجل؟ حياة تنتهي، تنتهي ولا ما تنتهي؟ راح تنتهي. قال إما أن نموت نحن فيسترحنا، وإما أن يموتنهن فنستريح. وهي بالتالي محطمة بعضها، إلا ربنا اللي قالك فرج وسيأتي الموت وتنتهي عنده المشاكل. لما الآن واحد يريد يتخذ موقف يتصور قضية بباله يخليها بخياله، يقول لو زوجتي الآن قبض الله روحها وأخذتها وأودعتها في القبر وهو يواري عليها التراب يتذكر، هل بعد هذه اللحظة أمام الله حينما يكون الحساب والجزاء ويقف هو زوجته أمام الله يكون ضميرا مستريح؟ يا أخوان، وأوجه الخطاب إلى الأخوات، كثير من النساء تقول تكلم علي شتم أمي شتم أبويا، والله ما عش وياه لو تقوم الساعة. كم ولد عندك؟ 4. وين أنت؟ في أمريكا. قلت لها تعرفين ما معنى الطلاق في أمريكا؟ معنى أنك تقذفين بأولادك في نار جهنم. ومرات نسأل الأخوات، يا أختي أنت الآن لو دخلت إلى الدار وعندك 4 أو 5 أولاد ورأيت النار تشب في البيت والأولاد وسط النار ماذا تفعلين؟ تقول أرمي نفسي معهم، أموت لأنقذهم. أقول لها إن كانت عندك هذه النفسية والاستعداد، طيب يا أختي تحمل زوجك بعض المواقف بعض الكلمات من أجل أولادك، لما هذا المنطق وليس هذا المنطق؟ فلنعش يا إخوان كرامة وسعادة الحياة الزوجية التي فيها نحظى بالأجر ونحظى بكرامة الله ونحظى بهذه العطية الربانية، نصبر على الخطأ ونسعد بالصواب. وهذا هو المنهج المتوازن الذي به تستقيم الحياة. اللهم احفظ بيوتنا وأكرم أهلنا واصلح أولادنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أختم هذا الموقف بقصة عن رجل كانت زوجته قد جعلت دنياته كلها مظلمة، فكل ما ينظر إلى فراقها يقول أخشى أنني إن فعلت ذلك أن يكون مني خطأ فأحاسب عليه يوم القيامة. من باب الاحتياط يقول لك ما طلق، لعله أنا خطأ في موقف، لعله أنا بطبعي نفرجت زوجتي. قال أصبر عليها حتى ألقى الله فلعل صبري عليها يدخل من الجنة. ورد قال يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنك صبرت على احترام قدسية وعلى كلمة الله، صبرت على إنسان سماه النبي عليه الصلاة والسلام إماء الله. فالرجل أكب كل شيء موفق بحياته إلا مع زوجته، يدخل تجارة مضاعفة، يصاحب إخوانه أحب الناس إلى الناس هو، كل شيء ربنا موفق إلا داخل البيت مع موفق. طيب يا أخي احمد الله، أكو ناس لا موفق إلا بالبيت ولا بخارج البيت. في يوم من الأيام توفيت زوجته، بعد ما توفيت تجارته خسرت، أموره مع الناس خربت، أحواله تكدرت، الأمراض هجمت عليها. فالناس استغربوا، ما الذي جرى بك؟ المفروض أمورك تتحسن. قال لأن الله ابتلاني بزوجتي كان الناس جميعا يدعون لي بالتوفيق، فلان مظلوم ربنا وفقه، فلان والله زوجته مش كويسة معه يا رب تعوضه يا رب كذا، فكانت الدنيا مفتوحة. فقال فلما ماتت انقطع الدعاء فابتلاني الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد حالنا إلى أحسن أحوال. اللهم أصلح نساءنا وأصلح بيوتنا وأصلح أولادنا وأصلح أمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تدع فينا شقيا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عندك من السعداء ولا تجعلنا بين يديك من الأشقياء يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.